الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا في حلقة خاصة في هذا اليوم المبارك لنعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنؤكد لحضراتكم ما نقرره كل حلقة من وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه، وأنه لا نجاة للخليقة أبدا إلا بالسير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه والاتباع لسنته والسير على منهجه. نعم، فكل طريق إلى الله سبحانه وتعالى مسدود مغلق إلا طريقا واحدا فقط، هو طريقه صلى الله عليه وسلم. فمتى ما تبصرناه، ومتى ما عرفناه، ومتى ما أخذنا به، نلنا السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. وعلى قدر ما نعرض عن هدي صلى الله عليه وسلم وعن سنته، على قدر ما يصيبنا من ضنك في العيش وتخبط في المشرب، نعم، فإن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهو الحياة، لهو المنهج القويم. وإننا نريد عبر شاشتنا هذه التي نركز نحن وإخواننا من أوجه شتى وفي برامج متعددة، أن نبين للأمة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، كان جديرا أن يتبع، وكان جديرا أن تلتمس سنته، كيف لا؟ والذي اصطفاه صلى الله عليه وسلم ليس أحد من البشر، ليس أحد من البشر، وإنما الذي اصطفاه صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها الأحبة، ونحن نتابع ما يعرض على شاشات القنوات الفضائية وما يكون في الجرائد وما يكون في وسائل الإعلام المتعددة عبر العالم كله، نرى هذه الهجمة الشرسة على شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنذرف الدموع ونبكي أسى وحسرة على هؤلاء الذين يحاولون انتقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة فقط للمسلمين، وإنما كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إن اتبعوه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، وكانت نبوته صلى الله عليه وسلم نبوة إلى الإنس والجن، فالكل متعبد بهديه، والكل مطالب أن ينتهج منهجه، لا يسع أحدا على الإطلاق أن يتخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخرج عن شريعته، فمن خرج عن شريعته كائنا من كان، كان كفرا بالله العظيم. أيها الأحبة، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين نتكلم عنها وحين نقرر في حلقتنا هذه وجوب التمسك بها ووجوب الرجوع إليها، فإننا لا نتحدث عن أمر هو من نافلة القول أو عن أمر يجوز للمسلم أن يفعله أو لا يفعله، أو يستحب للمسلم أن ينتهج أو لا ينتهج، وإنما نتكلم عن أمر واجب متعين على كل مسلم أن يأخذ به، وإلا كان من الهالكين. أيها الأحبة، حين نتابع هذه الحملة الشرسة ونراها تخرج من الكافرين ونرى العواطف الجياشة تتفاعل في الرد على النبي على هؤلاء حين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب أن نبين لحضراتكم أن الحملة الشرسة هذه وللأسف الشديد لم تكن خارجة من هؤلاء الكفار فحسب، ولا إن خرجت هذه الحملة من الكفار أيا كان نوعهم وأيا كان اسمهم فإنهم كفار كفار. وليس من العجيب أن تخرج هذه الكلمات أو تخرج هذه الألفاظ طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فماذا نريد من هؤلاء؟ أن نريد منهم ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم قد كفروا بالله العظيم وأبوا الاتباع لرسوله الكريم، فلا غروة ولا عجب أن نجد على صفحات جرائدهم وعلى شاشات قنواتهم من يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا مباشرا ليقول هو نبي الإرهاب، هو النبي الدموي، هو. وينتفض المسلمون غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محمود ولا شك، ينتفض المسلمون غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسخر أقلام ولله الحمد والمنة في الرد على هؤلاء. ولكن ألفت نظر حضراتكم إلى مسألة في غاية الأهمية، هي التي نريد أن نركز عليها في حلقتنا هذه. أيها الأحبة، وأرعوني أسمعكم بارك الله فيكم، أيها الأحبة، لم تكن هذه المعركة الشرسة من أعداء الدين وفقط، لكن معركة ضروسا قوية حامية الوطيس لم تضع أبدا سهامها ولا سيوفها يوما من الظهر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وهي تنتسب إلى الإسلام والمسلمين، ومع ذلك تطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طارة بإلغاء السنة جملة وتفصيلا، وطارة برد بعض السنة إما بالشبه العقلية أو بالتأويل البارد السخيف أو غير ذلك من هذه الأمور، أو أن السنة لا توافق العقل، أو أن هذا الحديث لا يتمشى مع القواعد الصحية ولا مع القواعد الاجتماعية. كل هذا وللأسف الشديد يخرج من أبناء المسلمين، يخرج ممن ينتسب إلى الإسلام، يخرج ممن اسمه محمد واسمه إبراهيم واسمه علي، يخرج وللأسف الشديد ممن يدرس في جامعاتنا، من بني جلدتنا، ممن يتزيى بزينا. إنها لمعركة في نظري، إنها لمعركة أخطر من المعركة التي يقوم بها غرب أو شرق، كفر أو نفاق. إننا نعرف أعداءنا من الكفار، ولا نحتاج لأحد أن يجلي لنا عداوة هؤلاء، فلئن كتب الدنمارك وكتب غيرهم سبا وطعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الكفر؟ ماذا بعد الكفر؟ انتقاص النبي أمر طبيعي عندهم، ردوا هديه صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا أمر طبيعي عندهم، أن يصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصور القذرة أمر طبيعي عندهم، لكن أن يخرج هذا الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بني جلدتنا وممن يتزيى بزينا ويلبس لبستنا، هذا الأمر الذي ينبغي أن نقف له. نعم، كم في الكتب التي تؤلف في المكتبات الإسلامية بأيدي من ينتسب إلى الإسلام، كم في الكتب همز ولمز وطعن وانتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقاص لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقاص لحملة السنة ورواة السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقاص لمن يدل على السنة وممن يدعو الأمة إلى السنة. ولهذا فلا بد أن ننتبه لخطر هؤلاء لنبين، واعذرونا حين نقطع وقتا لنبين لأحبتنا أهمية السنة وبيان أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وأن من أنكر السنة فهو في الحقيقة منكر للقرآن. إن الذين يريدون إلغاء السنة جملة وتفصيلا ماذا يريدون؟ هل هؤلاء يؤمنون بالقرآن؟ لا يؤمنون بالقرآن، وإن قالوا نحن نؤمن بالقرآن، وإن قالوا حسبنا كتاب الله سبحانه وتعالى، كذبة، كذبة والله، لأنهم لو كانوا متبعين لكتاب الله لاتبعوا ما دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ما السنة؟ السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم، هي فعله صلى الله عليه وسلم، هي تقريراته صلى الله عليه وسلم، هي وصفه صلى الله عليه وسلم الخلق والخلق، هي باختصار جملة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وأوصاف. نعم، فكل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم وجد محلا في الأمة، وجد من يتبعه، وجد من يأخذ به، وجد من ينقله، وجد من يدعو إليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رجلا عاديا يقول القول ثم يمر مع الريح أبدا، يفعل الفعل ثم ينسى مع التاريخ أبدا. وربي، إن النبي صلى الله عليه وسلم شخص الرسالة، شخص النبوة، شخص القدوة، شخص الإمامة. إن الله تبارك وتعالى ابتعث ليكون قدوة للعالمين، فلما لا تكون أقواله وأفعاله محل اقتداء من الأمة؟ لا يسعنا قط أن نخرج عن قول واحد للرسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا عليه، أو فعل واحد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله له فعل تشريع. نعم، لا يسعنا أن نخرج عن أفعاله وعن أقواله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لنا في الرسول أسوة، لنا في الرسول قدوة. ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجل نتأسى بجميع أقواله وأفعاله ولو كان الصحابة، ولكننا نأخذ من أقوال الصحابة وأفعالهم ما وافق قول رسول الله وما وافق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الإمام، هو المتبع، هو المثل الأعلى. ومن عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويرد، لأن قوله تشريع ولأن فعله صلى الله عليه وسلم تشريع. إننا أمة، أمة الآثار، أمة الآثار التي نحفظ أقوال النبي ونحفظ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهاكم أيها الأحبة، وهاكم دواوين السنة وكتب السنة التي غيظت الأعداء والتي جعلت في قلوبهم الحنقة عليهم لأنهم حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الكريم، أتدري كيف كان النبي يأكل؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته، يخرج من بيته؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يحج؟ كيف كان يصوم؟ كيف كان يتكلم؟ كيف كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف كان يخطب؟ كيف كان يجامع؟ كل ذلك موجود في دواوين السنة. نعم، في دواوين السنة التي حفظها الله تبارك وتعالى من أن تمتد إليها أيدي التحريف. فليمت بغيظه من حنق على رواة السنة، فليمت بغيظه من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سنة النبي هي مجموع أقواله وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية. أيها الأحبة، القرآن يدل على السنة، ويدل على الأخذ بالسنة، ويدل على الأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلت لكم، ليس الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من نافلة القول ولا من نافلة المنهج، تأخذ أو لا تأخذ أو على وجه الاستحباب أبدا، وإنما هو على وجه الوجوب. أيها الحبيب، أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فانظروا كيف عطف الله سبحانه وتعالى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة الله عز وجل، وأعاد الرب سبحانه وتعالى الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ليدل على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، وأنها طاعة قائمة بنفسها. أطيع الله، ومن كان مطيع لله فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال سبحانه وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليتبين لنا أن من عدا النبي صلى الله عليه وسلم من ولاة الأمور من العلماء والأمراء إنما طاعتهم واجبة، نعم، متى ما أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندنا دلت الآية على طاعة مطلقة وهي طاعة الله ورسوله، وعلى طاعة مقيدة وهي طاعة أولي الأمر متى ما أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اسمعوا معي بارك الله فيكم قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ فردوه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا ما تنازعتم فيه إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الله يعني إلى كتابه، إلى الرسول يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف شرط أيها الأحبة، كيف شرط الله عز وجل الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه متوقف على الرد إلى الله وإلى رسوله، إلى الكتاب وإلى السنة عند التنازع. متى ما تنازعنا في مسألة فلا ينبغي أن نردها إلى أعراف أو إلى عادات أو إلى تقاليد، لكن ينبغي أن نردها إلى ماذا؟ نردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء، وشيء من صيغ العموم لأنها نكرة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمة أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم، ليتبين لنا من الآية أيضا أن الاتباع هو الحياة، أن الاتباع للوحي سواء من الكتاب أو من السنة هو الحياة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى حذرنا من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم ومن مخالفة هديه، وبين الله عز وجل أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم تورد التهلكة، نعم تورد التهلكة وتورد العذاب، ويستحق بها المرء عذاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، الفتنة كل الفتنة أن نرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفتنة هي أن نستعلي عن سنته وأن نسب النبي وأن ننتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ننتقص سنته. ليست الحرب أيها الأحبة أن يوجه الطعن إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحرب أن يوجه الطعن إلى شخصه وأن يوجه الطعن إلى سنته، قوله وفعله وتقريره. فما الفرق أن يسب بين أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تسب سنته أو أن يزهد فيها أو أن ترد جملة وتفصيلا؟ أيها الأحبة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل باتباعها. أما قال ربنا في محكم كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما لفظ يفيد العموم، وما كل ما آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم به، وما آتاكم الرسول فخذوه من غير قيد، وما نهاكم عنه فانتهوا من غير قيد. نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من القائل؟ من الحاكم بذلك؟ أليس الرب سبحانه وتعالى وجل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نأخذه، ينبغي أن نعترض عليه بعقولنا وألا نتفلسف، بل نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آيات مختصرة، وإلا فالقرآن كله حث ودعوة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ما عرفنا القرآن إلا من قبل من؟ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، نعم وحي من الله عز وجل ككتاب الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بأصحابه، فلما كان بالجعرانة، والحديث عند البخاري، قال يعلى ابن أمية لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: وددت لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، أتمنى، يقول يعلى لعمر رضي الله عنه: أتمنى أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جبة قد تمضخت بالطيب، كلها طيب، وقد وضع الرجل الطيب على بدنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأل النبي عن ذلك فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي عليه. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطي النبي صلى الله عليه وسلم، غطي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، فجاء يعلى فوضع رأسه داخل الثوب ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل الوحي عليه وقد احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الوحي اشتد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان إذا جاءه الوحي تصبب العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة والحديث عند البخاري، حتى إن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يرفع عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي يتصبب عرقا. فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل؟ فجاء السائل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل بدنك 3 مرات وألق عنك جبتك. فالنبي أفته بوحي أو أفته من عنده؟ أفته صلى الله عليه وسلم بوحي، فالسنة وحي، فمن رد السنة رد القرآن، رد الوحي. ولهذا جاء أيضا في الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، وهي خولة، قالت يا رسول الله: إن زوجي أوس ابن الصامت ظاهر مني، يعني قال لي: أنت علي كظهر أمي، وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم ويدل بما يوحي الله سبحانه وتعالى إليه بوحي من السماء. إذن من رد السنة فقد رد القرآن، وقد رد وحي الله سبحانه وتعالى. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به، ومثل القرآن كذلك أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به. أيها الأحبة، علامة السنة، علامة نقول السنة السنة السنة، لأن في الحقيقة لا نفهم كتاب الله إلا بالسنة، لأنه في الحقيقة لا تستقيم عبادتنا ولا يستقيم شرعنا إلا بالسنة. نعم كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه كل شيء وتبيان لكل شيء، نعم، لكن هذا التبيان الموجود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى إنما جعله الله عز وجل تبيانا طارة على وجه الإجمال وطارة على وجه التفصيل. فما أجمله الله فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن السنة تكمن أهميتها وفائدتها في أنها بيان لما أشكل في القرآن. نعم قد يشكل المعنى في القرآن، فتأتي السنة لترفع هذا الإشكال. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على الصحابة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك على الصحابة فقالوا أينا لم يظلم؟ من فينا لم يظلم؟ إذن كل من يظلم لن يتعرض لهذا الفضل العظيم وهو الأمن يوم القيامة والهداية التامة. الأمن والهداية في الدنيا والأمن والهداية في الآخرة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم يا رسول الله؟ كلنا يظلم، أينا يسلم من هذا؟ كلنا يظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون، يعني أن يظلم الإنسان مثلا أخاه في شيء، أن يظلم الإنسان ابنه في شيء، أن يظلم الإنسان زوجته في شيء، لا لا لا، ليس هذا الذي تعنون، وإنما كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا بمعنى الشرك. فبين النبي لأصحابه ما أشكل في القرآن، هذا جاء منين؟ من السنة. إذن السنة تبين ما أشكل في القرآن، كذلك السنة تبين ما أبهم في القرآن. ما أبهم في القرآن جاءت السنة تبينه. وقد جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والحر ابن قيس تماريا في الرجل الذي جاء ذكره في سورة الكهف، وهو فوجد عبدا من عبادنا. فوجد عبدا من عبادنا، من العبد؟ تمارى وتناظر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والحر بن قيس في هذا، لا يعلمان من العبد لأن الله أبهم العبد. فأتيا أبي بن كعب رضي الله عنه فسأله فقال إنه الخضر، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تبين ما أبهم في القرآن، السنة كذلك تبين ما أجمل في القرآن. لو أننا نأخذ بالقرآن وفقط، وهذا سيأتي رد إن شاء الله في الشبه، لو أننا نأخذ بالقرآن فقط فقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ يلا نحن نخاطب المسلمين كلهم، إذا أخذنا بقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة؟ ما ندري إلا من قبل رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ركعتين، وصلى الظهر 4 ركعات، وصلى العصر 4 ركعات، وصلى المغرب 3 ركعات، وصلى العشاء 4 ركعات، كل ذلك بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك السنة قد خصصت ما ورد عاما في القرآن، فما ورد عاما في القرآن خصصته السنة. قال سبحانه وتعالى وهو يبين ما حرمه علينا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات، إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي شيء غير هذا حلال. طيب لو نظرنا إلى الآيات أيها الأحبة لا نجد في الآيات تحريم العمة ولا تحريم الخالة مع الزوجة، فإذا تزوج الإنسان زوجة لا نجد في الآيات تحريم جمع عمتها معها أو خالتها معها أو تحريم العمة والخالة تحريما منفصلا، لا نجد هذا. عمتك أو خالتك محرمة عليك في نص الآيات. فجاءت السنة تبين تحريم العمة والخالة استقلالا وتحريم الجمع بين العمة والزوجة وبين الخالة والزوجة، فإذا تزوج الإنسان امرأة لا يجوز أن يجمع بينها وبين عمتها أو بينها وبين خالتها. من الذي فصل لنا ذلك؟ من الذي خص هذا العموم وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ من الذي خصص هذا العموم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيدت ما أطلق الله عز وجل في الكتاب، قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب لو سرق السارق أي شيء فإن يده تقطع بنص الآية، لأن الله يقول والسارق والسارقة، فمن سرق جنيها واحدا يدخل في الآية، ومن سرق نصف جنيه يدخل في الآية. لكن السنة قيدت هذا الإطلاق بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أي في ما يساوي مثلا جراما من الذهب أو جراما ويزيد. يبقى لو أخذنا بالقرآن فقط هنا لا تضح لنا أن السارقة تقطع يده في القليل والكثير، لكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين أن القطع فقط إنما يكون في ربع الدينار فصاعدا. كذلك أيها الأحبة، جاءت السنة لتؤسس أحكاما جديدة، لتأتي بأحكام لم ترد في القرآن قط، مثل قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن ما الحرام أكله؟ الحرام أكله بنص القرآن هو ما قاله سبحانه وتعالى لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب تحريم كل ذي ناب من السباع، تحريم الحمر الأهلية، منين جاء؟ جاء من السنة، في حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلي. إذا لو ما أخذنا بالسنة ما فهمنا الشريعة قط. هذه منزلة السنة في شريعتنا، هذه منزلة السنة كما دلنا عليها القرآن، منزلة السنة كما دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ولكن ومع الأسف الشديد ومع وضوح هذا المعنى، نحن لو سألنا رجلا عاميا في الشارع والله ما درس شريعة ولا شيء، وقلنا له هل يمكن أن نستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبدا مستحيل، إزاي نستغني عن السنة؟ إزاي لا يمكن نفهم الشريعة إلا بالسنة، نستغني عن السنة؟ يبقى هذا كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. هذا لو سألنا رجلا عاديا في الشارع، لكن للأسف الشديد على ما خط ذلك رجال، على ما خطت هذا أيد أثيمة، خطت أننا في غنى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هناك شبهات وشبهات أثيرت حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ونحن نرى المعركة الآن أصبحت واضحة وكشف اللثام، فقل يوم إلا ونجد في الجرائد من يزهد في سنة النبي، من يرد أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يسب البخاري، من يسب مسلما، من يسب أبا هريرة، من يسب رواة الحديث. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا العداء كله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوردون شبهات حول السنة وحول اتباع السنة. هذه الشبهات كثيرة جدا، لكن أجملها على وجه الاختصار. الشبهة الأولى، وهي شبهة قديمة، شبهة من يسمى بالقرآنيين، جماعة يسمون بالقرآنيين. ماذا يقولون؟ يقولون لا حاجة لنا في السنة، السنة هذه لسنا في حاجة إليها، من يدرينا أن هذه السنة نقلت إلينا نقلا صحيحا؟ من يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ من يدرينا أن الصحابة كانوا صادقين فردوا السنة كلها وقالوا حسبنا ما جاء في القرآن بس؟ وهذا القول ليس وليد هذا العصر، بل هو قول الخوارج وقول طوائف من هذه الأمة منذ قديم الزمان. فلقد قال الخوارج لسنا في حاجة إلى السنة، وردوا جملا كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرد رد آثم، ولقد حكى العلماء الإجماع على أن من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر. حكى العلماء الإجماع على ذلك، حكى ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وحكى غيره من الأئمة الإجماع على أن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ينكر الشرع في الحقيقة. نقول لهؤلاء لماذا تردون سنة النبي؟ يقول والله إحنا بنرد سنة النبي هذه لأن الله يقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقصدون بالكتاب القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاص، يبقى إذا لسنا في حاجة إلى السنة لأن كل شيء في القرآن. نقول أنتم تعقلون ما تقولون؟ ترضون سنة النبي بالقرآن؟ لا يمكن على الإطلاق. ونحن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونحن ملزمون بأن كل دليل استدل به المخالف من الكتاب أو السنة أن نرده عليه ليكون دليلا عليه، شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا، يعني من السنة الصحيحة. أنتم تقولون الآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء دليل على أننا نكتفي بالقرآن عن السنة. قد يروق هذا على البعض للأسف الشديد، على بعض المثقفين، على بعض الذين لا دراية لهم بالعلم الشرعي، لكن نقول لهم: نسألكم سؤالا وأجيبون بكل صراحة، هذه الآية في أي سورة؟ يقولون في سورة الأنعام. نقول: سورة الأنعام مكية أو مدنية؟ يقولون: سورة الأنعام سورة مكية. نقول: طيب، وهل السور المكية استوعبت الشريعة كلها؟ إذا أردنا أن نعرف فرضية الصيام وفرضية الحج ووجوب الحدود وما حصل من بيان الجنايات والقصاص وغير ذلك، فروع ذلك كله وارد في الصور المدنية أو في المكية؟ أجيبوا، أراكم الآن قد اكتشفتم خطر ما تقولون. أجيبونا، هذه العبادات من صيام ومن زكاة ومن حج وغير ذلك، هذه الحدود، هذه المعاملات من البيوع، هذا النكاح وما يتعلق به، كل هذا نزل في الصور المكية أو في المدنية؟ يقولون في المدنية. في المدنية؟ نعم في المدنية. إذا لو أخذنا بقولكم الآن، بقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسيركم أن المراد بالكتاب هو القرآن، يبقى نحن بذلك رددنا جملة الأحكام التي نزلت في الصور المدنية. من أين نأخذ هذه الأحكام؟ إذا كنا نكتفي بالصور المكية، إذا كنا نكتفي بصورة الأنعام، إذا كنا نكتفي بها وبأخواتها من الصور المكية، وأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، أخبرونا من الصور المكية عن هذه الأحكام. ها، ما تقولون؟ عندكم رد؟ ما عندكم رد. ولو أمهلناكم 10 سنوات ما عندكم رد. نعم، ما عندكم رد إلا أن تردوا جملة هذه الأحكام وتقولون: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونرد أحكام الحج وفرضية الحج وفرضية الصيام والحدود والجنايات والبيوع والأنكحة وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي نعلم جيدا أن جل الأحكام إنما نزل في العهد المدني، وإنما كان العهد المكي تقرير للنبوة والرسالة وغير ذلك. ثم إننا نقول لكم إن المراد الصحيح من قول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنه اللوح المحفوظ وليس القرآن. إنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله سبحانه وتعالى في مقادير كل شيء. وحتى ولو قلنا إنه القرآن، فإنما يراد بالآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي من جهة الأصول ومن جهة جملة الأسس التي ينبغي أن نرجع إليها. أما تفصيل الأحكام فلا نستغني عن القرآن كله الذي بينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الرادون للسنة، لقد أخبرنا النبي عنكم، لستم والله غرباء عنا ولا يخفى أمركم علينا. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنكم حين قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي حسنه وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو جالس على أريكته كده شبعان، هيئة المترفين، هيئة الرادين للسنة، وهو يجلس على أريكته، يقول إذا بلغه الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يخبرنا النبي، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما أحله، يعني ما أحله القرآن، استحللناه، وما حرمه حرمناه. يبقى إذن النبي أخبر عن هؤلاء ولا لا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رد النبي عليهم؟ ما مش احنا بقى اللي بنرد، مش ده رد الجماعه السنيين الجدد ولا رد الدعاه الجدد، زي ما امراه على صفحات الجرائد كتبت بالخط العريضي قالت الى البخاري والدعاه الجدد. ايه قصه الدعاه الجدد دول؟ ايه قصه الدعاه الجدد؟ لماذا الحنق، لماذا الحقد على صفحات الجرائد من الدعاه الجدد؟ لانهم بصروا الناس، لانهم دلوا الناس على السنه، لانهم كشفوا زيف المغرضين الذين يحاولون اجتيال الناس عن الشريعة. ما لهم الدعاة الجدد؟ ما لهم؟ لأنهم تكلموا بالكتاب والسنة، كان ذلك جريمة. كل يوم نقرأ على صفحات الجرائد طعونا في الدعاة الجدد إلى البخاري والدعاة الجدد. لم يسلم البخاري، لم يسلم البخاري الحافظة الذي ديوانه أعظم دواوين كتب الحديث، البخاري، البخاري الذي اتفقت الأمة على جلالته، إلى البخاري رسالة خاصة إلى البخاري والدعاة الجدد. ماذا تريدون من البخاري؟ ماذا تريدون من مسلم؟ وإذا كان الدعاة الجدد يأخذون قسطا من الاعتراض والتعدي فلا غروة، فليصبروا، فإن أئمة قد تدي عليه من هؤلاء إذا لم يسلم البخاري ولم يسلم مسلم، يبقى يسلم الدعاء الجدد. سبحان الله، كيف رد النبي عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. الله أكبر. يكفينا في هذه المحاضرة، يكفينا في هذا اللقاء أن نريد هذا فقط. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. أيتها الأمة أثيقي، لا تسمعي، لا تسمعي لأقوال هؤلاء. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل، كيف لا؟ والله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسألهم سؤالا: هل تجب الزكاة؟ يقول: نعم. نقول: ما دليلكم على وجوب الزكاة؟ يقولون: القرآن، قال تعالى: وآتوا الزكاة. نقول: حسنا، واصلوا معنا، واصلوا معنا، حسنا، القرآن أمركم بالزكاة، إذن هذا دل على الوجوب؟ أيوة نعم. طيب الزكاة هذه تجب في إيه؟ ها؟ تجب في كل ما يملكه المسلم؟ أنا علي ثيابي الآن، يجب أن أنا أخرج زكاة ثيابي؟ عندي مثلا خمسة أثواب، أخرج مثلا ثوبا؟ عندي خمسة أحذية، أخرج حذاء؟ فيما تجب الزكاة؟ طيب ما شروط وجوب الزكاة؟ طيب ما أنصبة الزكاة؟ عندي مال، أجيبوني يا قرآنيون، أجيبوني، عندي مال، أي نصاب إذا بلغه المال تجب فيه الزكاة؟ أي نصاب؟ أجيبونا من القرآن. أي أصناف نخرج منها الزكاة؟ أجيبونا من القرآن. ما عندكم في القرآن إلا قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. إذن قولكم يلزم منه رد الشريعة كلها، إذن لا نستطيع إقامة الزكاة. طيب الحج، هل هو واجب؟ يقول: إيه ونعم واجب. طيب ما دليل الوجوب؟ قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف نحج؟ نبدأ بالطواف ولا بالسعي؟ نطوف أصلا ولا نسعى؟ نرمي الجمار بكم حصى؟ نقف في مزدلفة ولا ما نقف؟ نبيت في منى ولا ما نبيت؟ نقف في عرفة ولا ما نقف في عرفة؟ أجيبونا يا قرآنيون، أجيبونا، أجيبونا. وتقولون: الدنمارك، دنمارك إيه؟ الدنمارك كفار، لا عجب أن يسبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا، هؤلاء ينتسبون إلى الأمة، الذين يقولون هذا ينتسبون إلى الأمة. أفيقوا أيها المشاهدون، أفيقوا أيها الأحبة، هؤلاء من بني جلدتنا، هؤلاء يتكلمون بألسنتنا، يردون السنة، يردون السنة بهذه الدعوة. إذن شبهتهم الأولى أنهم يقولون: نرد السنة لقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ورأينا أيها الأحبة كيف رددنا عليهم، وكيف لا يستقيم دين بغير سنة. الشبهة الثانية أنهم يردون بعض السنة أحيانا بدعوى أن الحديث لا يوافق العقل. ألا لا يوافق العقل؟ يقول لك الأحاديث ديت إنما نأخذ منها موافق العقل بس، إنما ما خالف العقل لا نأخذه. دليلكم على ذلك ايه؟ دليلنا ان السنة لا تخالف العقل. اهلا، يعني ما عندكم شيء من الكتاب ولا السنة؟ ايوه، دليلنا ان السنة ما تخالف العقل. طيب انا اسألكم سؤال، ما تخالف عقل من؟ عقلي ولا عقلك انت ولا عقل هذا ولا عقل ذاك؟ عقل من؟ السنة لا تخالف عقل من؟ اذا حلنا ايها الرجل الى العقل، فالعقول متعددة والعقول متنوعة، فأي عقل نأخذه؟ أي عقل نأخذ به؟ أيكون العقل مصدرا للتشريع؟ السنة هي المصدر ولا العقل؟ حسبك يا رجل ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال، وقال كلمة رائعة أرجو أن تدون، اكتبوا هذه، قال بعض السلفي: يكفيك من العقل، يكفيك من العقل أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يفهم مراده ثم يخلي بينك وبينه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يكفيك من العقل أن تصدق به رسول الله وأن تفهم به مراد رسول الله ثم اترك، خلي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نرد السنة من أجل العقل، وهذا وللأسف الشديد وجدناه يخرج من ألسنة بني جلدتنا وممن يدرس الشريعة للأسف الشديد ومن بعض المتخصصين، ولا نريد أن نسمي وللأسف الشديد، يردون أحاديث لأنها تخالف العقل أو تخالف قواعد الصحة. من ذلك مثلا يردون حديث الذباب الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر، وقوله الصادق ولا نشك فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذباب إذا وقع في آنية أحدكم فاغمسوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الذباب إذا وقعت في الإناء فإننا نغمس الذباب إذا أردنا أن نشرب أو أننا لا نشرب. فقال النبي وعلل هذا، ليه نغمس الذبابة في الإناء ليه قبل أن نشرب؟ أخبر الصادق المصدوق، قال: فإن في أحد جناحيه داء وإن في الآخر دواء، يعني من هذا الداء، وإن الذبابة لتتقي بالجناح الذي فيه الداء، تنزل أولا بالجناح الذي فيه الداء، فإذا لم تغمس الذبابة لم يكن هناك علاج لهذا الداء، ولهذا اغمس، فإن العلاج الوحيد لهذا الداء هو أن تغمس الذبابة لأن في الجناح الآخر الدواء. من الذي أخبر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا 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 لا، ده يخالف قواعد الصحة، الذباب يقف على الأوساخ ويقف على القاذورات وتقول نغمس؟ يا أخي بس الحديث هذا صحيح. ولك ولو ولو. قال: إيه ولو ولو؟ ولو كيف؟ الحديث صحيح. إذا عجزت عن فهم الحديث أنت وضاق صدرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ترد. طيب سلم الأمر إلى قائله، إلى النبي الذي لا ينطق عن الهوى. أكان النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا؟ كيف يخبر النبي؟ هل أخبر عبر نتائج وصل إليها من مختبرات حديثة وأجهزة متقدمة؟ أبدا. حتى جاء الطب اليوم وجاءت المختبرات المتقدمة اليوم لتخبر أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق، فقالوا خلاص نؤمن طالما العقل قال هذا خلاص. ألا، ويوم ما قالوا النبي من 1400 سنة ليه رضيتموه؟ ليه 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 لا نتربى على قاعدة الاستسلام والأخذ من غير أن نرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما تستوعبون قول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ رددتم بالعقل؟ رددنا بالعقل. كم هي الأحاديث التي ردوها بالعقل؟ قالوا طارة: لا نؤمن بهذا المعراج وأن نبي أسر به وعرج به إلى السماء. ألا، طب القرآن بيخبر عن الإسراء والمعراج، يقول لك: نعم نحن نؤمن بهذا، لكننا نقول لكم إنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه لم يعرج به صلى الله عليه وسلم ببدنه، إنما عرج بروحه. الروح تطلع تجي ماشي، لكن النبي عايزين تقنعونا بالعقل إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم صعد به وعرج به إلى السماء وتجاوز 7 سماوات وكلمه ربه ثم عاد في نفس الليلة، لا يمكن أن نصدق ذلك بالعقل. أهلا، أمال هو آية ليه؟ كيف كان المعراج آية؟ لو النبي عرج بروحه أو عرج به في المنام كان بقى المعراج آية إزاي؟ تم الواحد في النوم بيحلم أنه راح وجاء وطار وعمل وسوى، هل هذه آية تستحق أن يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه حين قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا؟ آية من الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أمال المشركون أنكروا معراج النبي ليه؟ المشركون الذي عاشوا مع النبي ليه أنكروا معراجه؟ لو كان المعراج بالروح لما أنكروا معراج النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا يا أحبتي، الذي يقول هذا الكلام ليس الدنمارك، ليس الدنمارك، الذي يقول هذا الكلام محمد وإبراهيم وعلي وحسن وزيد وخالد. أمال المشركون أنكروا ليه؟ أنكروا معراج النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لو كان العروج فعلا بالروح، لو كان العروج عروج منامي، أمال المشركون أنكروا ليه؟ ليه أنكروا؟ يقولك أصل العقل بيقول إنه إزاي هيعرج بالنبي؟ أمال فين قانون الجاذبية الأرضية؟ يا سلام، فين قانون الجاذبية الأرضية؟ النبي كده يطلع من غير حاجة؟ طب والجاذبية الأرضية فين؟ النبي كيف يعرج به؟ وبعدين إحنا عندنا في القواعد العلمية بتقول إن الجسم عشان يطلع بالسرعة دي، يطلع ويرجع بنفس الليلة، الجسم عشان يخترق في الهواء كده لابد يصطدم، وعشان يصطدم الجسم بالسرعة دي لازم يحترق ويتمزق. فكون النبي لم يحترق وكون النبي لم يتمزق يبقى لم يعرج ببدنه. إذا نرد هذه الآية عشان قانون الجاذبية الأرضية. قانون الجاذبية الأرضية حينما تعارضه المعجزات النبوية الإلهية لإثبات البراهين والأدلات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قانون جاذبية. قانون جاذبية إيه؟ وكان في القانون الماء يوم أن خاض موسى في الماء وأصبح في الماء طرق يخوض فيها موسى والأصباط، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تم ترد برضو الكلام ده بدعوى ان ده ما يتعارض مع صفات الماء، ازاي الماء هيتحجز من غير ما يكون فيه صفات؟ ازاي؟ هذه ايات وبراهين، هذه ايات وبراهين ايد الله بها الانبياء. ومن هم انبياء ليه؟ لان الله تبارك وتعالى يؤيدهم بالايات التي خوارق للعادات، خوارق للعادات. الله عز وجل أيد نبيه، أما سبح الحصى بين يديه، أما تفجر الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، عرج به وأسري به صلى الله عليه وسلم في جزء من ليلة، نعم في ليلة واحدة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي أنت عشان قانون الجاذبية الأرضية نرد السنة، نرد ما حصل بدعوى العقل؟ آه منكم يا من تولدون الشبهات على السنة. ولهذا بعضهم يقول في كتاب من كتبه يقول لك إن قراءة القرآن قراءة قليلة وقراءة الأحاديث قراءة كثيرة لتعطينا التصور الدقيق للإسلام. ألا أنت متغزل من قراءة السنة قراءة كثيرة؟ ما الذي يضيقك من قراءة السنة قراءة كثيرة؟ هو حد قالك نقرأ القرآن قراءة قليلة والسنة قراءة كثيرة؟ نحن متبعين القرآن والسنة، نحن أتباع القرآن والسنة، بس هو عايز يلمز السنة فيقوم يحطها تحت القاعدة دي. يقولك إيه بقى؟ نحن إذا قرأنا القرآن قراءة قليلة وقرأنا الأحاديث قراءة كثيرة فإن هذا لا يعطي التصور الدقيق للإسلام، ويشبه هذا قولنا إن هذا من سوء التغذية. نقول لك إن هذا من سوء الفهم عندك، إن هذا من سوء الطوية، إن هذا من سوء القصد عندك. إن السنة بجانب القرآن لا نرد السنة أبدا، لأن السنة ثابتة عندنا. فالبخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الدارمي، أبو سند الإمام أحمد، هذه المسانيد والسنن والصحاح والمعاجم كلها دواوين للسنة، حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأعماله وأفعاله وتقريراته. هلموا أيتها الأمة، هلموا إلى سنة النبي، هلموا إلى مائدة السنة، احذروا احذروا احذروا. لا أقول لكم احذروا الدنمارك فقط، ولا احذروا فرنسا، ولا احذروا غربا، إنما احذروا من يكتب بقلمنا، من يتخرج من جامعاتنا، من يسود بقلمي صفحات جرائدنا، احذروهم. هو الداء العضال، هو السم القاتل. والله إن هؤلاء في بعض الأحيان هم الذين يدرسون أبناءنا، هؤلاء هم الذين يتصدرون على أنهم العلماء. وأخيرا، فإنهم يطعنون في السنة بشبهة، يقولون ما الذي يدرينا أن الصحابة كانوا صادقين؟ ما الذي يدرينا أن الصحابة صدقوا فيما قالوا فيما نقلوا؟ ألا، ما الذي يدرينا؟ أنتم تريجون تزكية من؟ تقتنعون بتزكية من حتى تصدقون الصحابة؟ نعطيكم تزكية الرب سبحانه، أما تكفيكم؟ أما تكفيكم تزكية ربنا؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء. هؤلاء الصحب الكرام الذين زكاهم الله، هل عندنا قوم في تزكيتهم؟ وأخيرا، وأقيم الحجة عليك من نفسك في هذه الشبهة، إذا كنت ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تشكك في أخبار النقلة وهم الصحابة، فأنا أقول لك إن شككنا في الصحابي الذي تربى على مائدة النبوة فكيف لا أشك فيك؟ أشك فيك؟ أعندك مؤهل الصحابة؟ أوردت تزكيتك في كتاب الله؟ أوردت تزكيتك في سنة رسول الله؟ نترك الصحابة ونأخذ منكم؟ أما تعقلون؟ أما تعقلون؟ يا قومنا، ليست المعركة والله مع الدنمارك، وليست المعركة والله مع هؤلاء الكفرة والملاحدة، إنما المعركة مع قومنا. فأفيقوا، بارك الله فيكم. هذه الحلقة قطعنا بها برنامجنا المعهود لنبين لأمتنا وجوب الرجوع إلى السنة، وألا نفتح الآذان إلى من يورد الشبهات. نسأل الله بمنه وكرمه أن يخرج في هذه الأمة دائما أبدا من يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يرد عنها كل من التصق بها من زيف وتحريف. وأبشركم أيها الأحبة، فليست الحرب للرسول، إنما الحرب لله، والله يتولى نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول قولي هذا، وأسأل المولى عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.